بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 143 على 1.
نحن أولى الناس والله العظيم بسوء شيء عجيب أمره. شوف كيف السوبة استراتيجية المعاملات الدولية مباركة لا مذهب السابق قتله الله. سمت الكتاب في السوق مشهورة لا مذهب الله. انتشرت سمة الكتاب. الناس يتحدثون عن الكتاب. صدر الكتاب صدر الكتاب.
انتشرت من قبل؟
لا والله ما شفت، سمعت عنه بس. الدليل على أن التمدد بالسلفية بدعة. يعني صورة عند مذهبية بس بأسلوب آخر.
تعددت الأسباب والموت واحد.
الله
الله. جماعة تجار يلعبوا الحبلين.
أي والله.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك، الحمد لله.
كيف صحتك اليوم؟
والله يا أخي أنا كما كنت من قبل، لأنه دخول المستشفى كان توطئة للمعالجة.
نعم.
وهو إجراء فحوص في الدم غيره. فخرجنا أمس وأخذنا بعض العلاجات ولسه ما استعملنا شيئا منها، لكن الشيء اللي ما بسر تضارب آراء الأطباء من جهة، ومن جهة تانية كنت أتصور أنه حيكون هناك مجلس من مجموعة من مختلفين الاختصاصات في الطب يدرسوا نتائج الفحوص هذه الطبية ويكونوا رأي جماعي. لم يكن شيء من ذلك من جهة، ومن جهة أخرى الآراء متضاربة في تحديد نوعية العلاج. النقطة الهامة هذه كنت فهمتها من أخونا الدكتور عصام ساكت مما ينبغي إجراء الفحص حوله، هو الدم اللي أجرينا عليه فحوص في بنك الدم عديدة، وكان كل مرة ينزل الدم عن مستواه السابق إلى ما دونه مع تعاطية للأجهزة التي يصفونها والتي يفترض من وراء استعمالها أن الدم يرتفع نسبته ولا ينخفض، فكانت النتيجة بالعكس، واستمر الدم النزول في الفحص الأول من النزول كان 11 وكذا، ووصف لنا بعض العلاجات. بعد قرابة 3 أسابيع جرى الفحص الثاني للدم، وإذا به نيل 10 و7، واستمرت على العلاج. والفحص الثالث كانت نتيجة الفحص الدم 10 و5 بفارق 2. سبحان الله، الفحص التالي كان باقتراحي أنا وليس باقتراح الطبيب اللي هو يعني مشرف هنا في بنك الدم، ولا باقتراح أخونا المخلص عاصم الساكت عصام الساكت، بل هو كان رأيه لما طلع الفحص الثاني 10 و7 معناها نزل الدم أول ما يصعد، إذا في شيء في الداخل مع ما يهضم العلاجات وما عم تظهر آثاره في الدم، فإذا نحن لازم نعمل فحص عام وذلك في المستشفى الإسلامي. فسبحان الله خطر في بالي، قلت للدكتور عصام يا دكتور أنا عندي رأي صلي أنا أسبوعين من بعد الفحص الأول عم استعمل الإبر والأدوية اللي وصلت إياها، فأنا في ظني من المحتمل أن ما يكون ظهر أثر العلاج هذا في بدني، فلو تريثنا قليلا عن الذهاب إلى المستشفى الإسلامي نشوف نتيجة الأدوية اللي عم ناخذها. فكان قوله يعني عجبا مرضيا، قال لي والله يا شيخ نحن نتعلم منك كمان ما هو من اختصاصنا يعني، قال هذا نعم الرأي. وهكذا كان، فصبرنا أسبوعين آخرين فحصنا الدم التالي 13.5. إذن لابد من الذهاب إلى المستشفى الثاني. ذهبنا للمستشفى. في المستشفى امرأة متدينة طبيبة عراقية مختصة بمعالجة النساء، الظاهر انه اخونا عصام لثقته بها ارتاء ان تتولى هي فحص الدم في مكان معين يسموه فحص الدم من النخاع الشوكي، وإلا فحص الدم هنا في بنك الدم وأيضا في نفس البنك الإسلامي أشكالا وألوانا، لكن هذا الفحص النخاع الشوكي الظاهر يحتاج إلى شخص متخصص. فهو رأى أن هذه المرأة هي التي تصلح لهذا الفحص، وفعلا جاءت هذه المخلوعة. يبدو لي الله أعلم، وهي ما أظن في شيء يحمله على الكذب، أنه هي قرأت شيء من كتبي واستفادت، ويعني لها ثقة. وبالإضافة إلى ذلك لابد الدكتور عصام أيضا يعني فهم شيء. وسبحان الله، يعني امرأة حقيقة أسلوبها بالنسبة للمرضى أجمل أسلوب وأحسن أسلوب، يعني لسان عذب، يعني المريض ينسى همه لما بيشوف اهتمامها. إن من البيان للسحرة صدق رسول الله. المهم سطحوني على السرير، حطوا لي مخدة تقريبا بين سلسلة الظهر أو منتصف الله وكتافي، صار راسي هيك أتعب ونتأ صبري. ما أدري شو فعلت، لكن واضح أنها سلطت إذرة في مكان معين. وسحبت الظاهر دم من النخاع الشوكي، والهدف معرفة عدم تجاوب الجسد مع الأدوية. المكتبين مع أنه المرأة الدكتور عصام هو اللي أثنى عليها وهو اللي تتولى يعني الاقتراح بأنه هي تتولى معالجتي، مع أنه أنا رجله امرأة وهو بيعرف رأيي بالموضوع. حتى من النكت التي وقعت، مر الدكتور بيكون قريب لزوجتي، شافها كانت هي واقفه عن الباب، خير والله زوجي هنا، دخل علي لا بس عليك كذا من الكلمات الطيبه، شاف القائمه تابلوها اللي بيعلقوها على السرير، واذ وقع بصره انه الطبيبه فلانه، نسيت والله شو اسمه. قال غريب، كيف هذه امرأة متدينة ما بتعالج الرجال؟ كان تسأله طبعا في محله، فأنا ما في عندي جواب بطبيعة الحال سوى قلت له الظاهر لكوني عجوز يعني. المهم يعني فيه اهتمام بالغ من هذه الإنسانة. لكن الشاهد وصفت في نوع من الإبر تشبه سائل الدم أحمر وبعض الحبوبات صغيرة. وهالنوع من الإبر تشبه الإبر اللي كنت أخذها في النوبات اللي مريت الفحص الأول والثاني والثالث والدم. قبل ما تعطيني الإبر كان ظاهر في حديث بينها وبين الدكتور عصام، فذكر لي الدكتور عصام أنه هو لا يرى الاستمرار في تلك الأدوية الإبر يعني الحمراء، وإذا المرأة هذه الطبيبة بتوصف لي خلاف ما يريد عصام. وقلت لها صراحة الدكتور عصام ليه الناس ليه انقض، قلت له الحقيقة أنا صار عندي قناعة أن الأطباء مختلفين مثل المشايخ، المرضى يضيعوا بيناتهم. البارحة بعد العصر كنا موعدين منذ الصباح أن يجيء دكتور متخصص في أمراض الأعصاب، وما إجا هذا الدكتور إلا قريب المغرب. كان المفروض نخرج صباحا لأنه انتهت الفحوص كلها، لكن هذا الرجل وأخبرتني الدكتورة أنه قال سيأتي بعد ساعة، وواحد ساعة وساعتين وخمسة وقريب عشرة، وما إجا إلا بالمساء. الشاهد بعثه شخص كفرط لهذا الدكتور مهيئ، فأخذ يسألني أسئلة حقيقة تسر السامع لأنها تدل على اهتمام بالغ بمحاولة كشف سبب المرض اللي في هذا الإنسان. في هذه الأثناء طبعا سأل شو كان نتيجة فحص الدكتور الدم، قلنا له المرأة أعطتنا العلاجين الإبر والحبيبات. ما عجبه هون الشاهد، فالتقي رأيه مع رأي الدكتور عصام، لأنه وهذه كمان مشكلة فاتني أن يقولها، الفحص الثالث في بنك الدم اللي كان نتيجته 10 و5، الدكتور عصام قال أنا خايف أن يكون الفحوص هناك غير دقيقة، وفي عندي بعض نماذج. ضرب لي مثال، إجت امرأة عنده مكتوب أنه فحص الدم كذا، فحصنا عندنا يعني عنده جيران من الأطباء، ترى في فرق كبير. كذلك بدك تيجي عندي غدا إذا شئت مشان نفحص لك هناك نتأكد من نتيجة الفحص. وكان كذلك. ثاني يوم بتصل الدكتور بيقول لازم تكون الساعة 8:15 في المستشفى الإسلامي مشان إجراء فحص عام. فهمت أنا أنه فحصه كان تقريبا مثل فحص البنك، يعني ما في مبشر للتقدم. ورحنا هذه الطبيبة كان نتيجة جوابها أنه الدم تبعك 12، شوفوا قديش الفرق 12، وكلهم بيقولوا 12 وبيسن هذا شيء كويس، و12 وهالأدوية هاي اللي وصفت الدكتور مش متجاوبة، شايفين؟ الحقيقة أخذنا أدوية البارح ومواعيد لفحص البراز ربما يطلع معهم شيء جديد مما يحملهم على تعديل الوصف هذه الأخيرة. وأنا ذهابي إلى هناك تحدثت مع دكتور عصام طويلا، سألت سؤال علمي طبي، أكتب له فحصكم للدم واهتمامكم بأن يقطع هذه الجنرات، هل هو وسيلة ولا غاية؟ فكر هيك شوية جاب جواب صحيح، قال لا وسيلة. قلنا له طيب شو الغاية؟ شو الغاية؟ كمان أجاب جواب صحيح، قال الغاية معرفة أولا ليه الأدوية وثانيا شو سبب الأوجاع الملازمة إليك. قلنا له كويس، لكن أنا شايف ما يكون فاتين سيلة هذا الجانب، بس عم الدندن حول إيه الدم وما الدم. وهذا ذكرهم وكان من جملة متذكرين الدكتورة، فاتصلت مع طبيب مختص سوري جاني باري وبين المغرب مختص بالأعصاب والعروق والمفاصل نحو ذلك، فصارت القضية يعني قصدي من هذا الكلام كله قضية ترقيع، يعني شأفة شأفة، يعني مثل البشير من كل ما ذهبنا إلى مستشفى شبهت حالي، رحنا فحصنا الدم في عند دكتور، رحنا فحصنا الغائط عند دكتور ثاني، رحنا فحصنا الوساخ عند دكتور ثاني، وهكذا كل واحد يقدم رأيه واجتهاده إلى آخره، بينما المفروض
مثل
ما ذكر الأستاذ نعم يكون في دراسة هناك في مجلس استشاري من مختلفين الاختصاصات. ما صدنا شيء، يعني أخذنا الأجوبة كمعالجات فردية وأحكام شخصية. نعم، وفوق هذا تقريبا حطينا 160 وزيادة على هالليلتين دول، علما بأن هذه الدكتورة من فضلها كتبت أنه لا تريد أن تأخذ شيئا، وكانت قدمت ورقة لزوجتي، قدمت لها زوجتي بحضورها، قدمها لها جزاك الله خير، وهي أصرت وأصرت، وقلنا لها نحن يا بنت الحلال الحمد لله يعني ميسورين، ماذا بحاجة؟ قال حتى هذا قصدي، هذا يعني شكر لله على هذا التعارف، يعني نفسي كثير كثير عالية. قلنا جزاك الله خير، هي لما شافت أخذت ورقة وحطتها بجيبتها، وإذا هي رايحة عند المحاسب ومقدم ورقة، ومن الأخير لما قدموا لنا كشف الأسهال الدكتورة فلانية لا شيء. أي لا، فالمقصود يعني كل التفصيل هذا أولا للعذرة، وثانيا كجواب أنه أنا ما تعالجت، أنا ساعت مين كما تعرفين
يعني شيء الاستراحة والبعد،
هذا لابد منه فعلا، هذا صحيح، لأنه مساعدة في انكباب الإنسان على الدراسة والمصالحة.
إيش الأمر كل شيء تراجع يعني تفكر من الفصائل هذه
دكتور؟ مو جنب جربنا.
أقصد يعني الآن أساس الآن. وبسأل الشيخ في عنده غاية في نفسه مثلا أساس إنه متألم من الرجل ولا؟
يعني أنا مثل الخدمين. هو السبب في
مش يعني استشارة هو تبدأ القضية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبدأ القضية من عمرة رمضان، لما اعتمرنا عمرة رمضان الماضي وكانت سيارة تعطلت معنا في الطريق، وكان معي ابني هذا ومعه سيارته، والحمد لله صاحبناها بسيارته مسافة 100 و150 كيلو متر تقريبا.
انت مرة يا شيخ ما سحقنا برضه.
اي نعم. الشاهد فرجعت وذراعي لأول مرة هذه بتعلمني مؤلم شديد. تختلف الألم هذا يختلف من حيث نسبة قوته وأوقاته. أحيانا ما بتعطلني، أحيانا ما بدي أتوضى بدي أنا أعمل هيك لحتى أقدر أتمضمض وأستنشق ولا أستطيع أن أرفع يدي. من هنا بدأت المعالجة المتصلة بالأوجاع. الأوجاع اللي معي أوجاع قديمة جدا لكنها مطاقة ماشي الحال مستورة، إلا أنه في الحادثة هاي زدت وجعا وألما خاصة بالنسبة ليدي هاي. ومشي لبا في المعالجة
إلى
أن وصلنا لبنك الدم، وكان سبب دخول بنك الدم وفحص الدم أنه أصابني طنين في أذنية وربما ارتفع الضغط معي. فلما فحص الدم أول مرة طلع 18، هو الوزن الطبيعي أو المقدار الطبيعي 14-15. فيومئذ أخذوا مني لتر من الدم وماشي بها الأمور. شعرنا بحاجة لفحص الدم من جديد ونفاجأ بأنه نازل 11 وهكذا. فمن هناك يعني من سفرة العمرة في رمضان وتوجع يدي هذه وذراعي بدأ الدخول في المعالجة.
مرتفع
من ضغط
هائلة
صعب
تحريكها
كنت
يعني
ما مخوض ما بقدر اتوضى إلا هيك من هنا. ثم مع الاستمرار في المعالجة رحنا عند بعض الدار أعطوني مشكل. أخونا إصاب الساكت الله يجزيه خير مستعين به كثيرا، لما ذكرنا له قال أنا مسكن ما هو معالج وهذا بفيدك وقتيا لكن مضرك مستقبليا.
مخدرات.
فهو وصف في أشياء وكنت استعملها واستعملها. هلا شو هيصام حرصه على شيخ المدعوم محاولته إنه معالجته للآخرين. هذا هو عنده رأي أن هبوط الدم هذا لأصبه سبب كثرة الأذية التي تغلتها
سبب كبير الشيخ. سبب كبير هذا.
في سؤال إذا أردت
تفضل.
لما سمع إبراهيم بن يزيد النخعي بن ابن مسعود في ترجمته من التقدير انظر عنه إذا قلت عن ابن مسعود فهذا سمعته عن رجل عن ابن مسعود، وإذا قلت قال ابن مسعود فهذا سمعته عن غير واحد عن ابن مسعود. إزاي بجمع إذا في أخر ترجمته ابن مسعود يقول وقد تقر رأيه عند المحدثين على ثقة النخعي وما يرويه عن ابن مسعود وغيره من الصحابة فهي مراسيل ليست بجيدة. فشو رأي عندكم يعني؟
ما في اختلاف بين هذه الخلاصة تبع الذهبي وبين ما قيل في ترجمته من التفريق بين إذا قال عن فلان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا ابني عبد الرحمن. فهذا يعتبر الكلام بدك تقيد فيه كلام الذهبي.
نعم يعني بنفس اللفظ اللي هو عن أو قال.
أو قال إذا قال فرواه عن جماعة عن ابن مسعود، وإذا قال عن فعن شخص. فهنا يضعف. إذا قال في الرواية عن ابن مسعود فهو كان منقطع لأنه إبهام شخص، بينما هناك قال ابن مسعود إبهام عن جماعة. هذا يكون المبهمين جماعة روايته في هذه الصورة لها وزن أكثر من روايته في الصورة الأولى. إذا كان الأمر كذلك فكلام الذهبي يحمل على هذا التفصيل، أو بعبارة أخرى يحمل على ما يقول عنه
الفهم الأول.
نعم. على هذا يحمل كلام الذهبي.
استاذنا في قضية عن ابن جريج عن عطاء.
أي نعم.
اللي عن أقال.
أي نعم.
استاذنا أنت ما بتفرق بين الرجل ما بتفرق يعني في أكثر موضع الآخر تقول إنه يعني هل عن حكم حكم قال؟ الراجح عندي هذا.
نعم.
ففي اختلاف بين
الصورة هذه وصورة إبراهيم النخعي. يمكن الاختلاف هو من حيث عدم معرفتنا تفصيل متعلق بقول ابن جريج مثل تفصيل المنقول عن النخعي.
جميل، صح.
فهذا موضح مفصل.
نعم.
فلنفتك ما عند التفريق بين الأمرين. أما هناك اللي بيروي عن ابن جريج، أنا الحقيقة الآن لا أذكر ولا أدري إذا كان من رواية صحيحة. تذكر أنت من رواية هذه؟
عن ابن جريج؟
آه.
صحيح أظن ابن أبي خيثمة أستاذي.
ابن أبي خيثمة. طيب. ابن أبي خيثمة بيروي عن ابن جريج أنه قال:
ما سمعت ما إذا قلت قال عطاء هذا سمعته منكم.
طيب. لكن ما في بالمقابل.
ما في بالمقابل.
وين هون بقى؟
وخاصة يعني مما يؤيد هذا التفريق الثاني أن الدال في الموقظة وهي من الرسائل الحديثة يعني العلمية المتينة بقول وحكم قال حكم عن.
وهذه القاعدة.
وهذه
القاعدة
نعم. القاعدة. يعني التصريح بالسماع.
هو هذا.
أو التحديد أو الإخبار أو الإنباء.
نعم، هي القاعدة والأصل كما على أخبارك.
نعم.
أن نتمسك بالقواعد إلا إذا جاء ما يخصصها.
صحيح.
فيما يتعلق بالنخعي في تخصيص.
واضح.
نعم. وليس كذلك بالنسبة لبن جريج.
نعم صحيح. حدثنا الأخ نظام عن رسالة محمود سعيد، أنا ما شفتها الآن هذه.
أي نعم.
الله
عزيز. نعم. هذا يا سيدي مشحون بالبغض. الحقيقة لما تقرأ كتابه تشعر تماما أن هذا إنسان حاطط دأبه بالدأب الألباني.
هو
هنا. فمتتبع الألباني في زلاته في رأيه يمكن ما فوت على نفسه وحده. لكن سبحان الله دون أهل الأهواء يعني ما بينفع غيرهم وبيضروا بأنفسهم، لأنه النفع بيكون كما هو معلوم لدى الجميع بالتجرد عن اتباع الهوى.
لا مصري.
أنت عرفته؟ نعم، بس عرفته هويته مصري.
طبعا هو في الإسماعيلية، أنا لما سافرت على مصر سعيت إليه.
وقال
لي بيشتغل مزارع الآن، فاتح مزرعة في الإسماعيلية.
هكذا.
وهذا بحد عرفه قبل يعني في آخر أيام سفري أو وجودي هناك، فما استطعتني ألقاه.
نعم.
اتصلت بأكثر من واحد من اللي بيزوروا ويزوروا من كذا، قالوا هو يجي قليل يعني هنا. لكن هو في أرضه في الإسماعيلية بيشتغل بالزراعة، لأنه هو هذا الزراعي هو.
الإسماعيلية قلت ولا
هو؟ الإسماعيلية نعم.
الإسماعيلية.
نعم.
أنا قائم في نفسي أنه كأنه تلميذ على الغماري ولا إيه؟
طبعا تلميذ الغماري وتلميذ أبو غد وكل الشيء المختلف.
معليش، لكن في عنه شيء إثباتات.
أنا عندي إثباتات
ولا
الغماري.
إيه؟
الكتاب اسمه فتح العزيز بأسانيد عبد العزيز اللي هو الغماري.
إيه؟ وله
كتاب آخر اسمه الاكتشاف الرحيق بأسانيد سيدي عبد الله بن الصديق. فبذكر من المشايخ وكذا.
هذا اللي قائم في ذهني أنا أنه هو الغماري. الشاهد في حديث كنت أنا أوردته في آداب الزفاف لإفشاء سر الزوجين.
نعم نعم، حديث
صحيح مسلم. هو بقى عامل عليها صفحات هنا وماسك ترجمة عمر بن حمزة.
نعم.
ومطالعه بالنهاية أنه ثقة ومحتج به وعامل مقدمة أنا أظن هو أول كافر بها، لأنه لا يتصور أنه إنسان طالب علم شم رائحة علم الحديث أنه يقول صراحة أنه كل ما في الصحيحين فهو صحيح وأكثر يفيد القطع وقليل منه يفيد غلبة الظن، ولا يصح نعم نقد الصحيحين من جهة الأسانيد لأنه لباب إيش انتهى أشبه ما يكون في موضوع التقليد والاجتهاد، كيف يعني الفقه أغلق باب الاجتهاد وهكذا، لكن هذا يحترم من الذي يقول بهذا الكلام؟ أنا كنت متساءل أن هذا رجل مسكين إذا كان أنه عم ينتقد الألباني من الزاوية هي، لأنه أنا انتقدت بعض أحاديث مسلم، طيب الغماريين أفظع مني في الناحية هي شايف، وهو تلميذ عليهم، يا ترى هو مخلص في الرد على الألباني؟ لا والله هذا أمر مستحيل. أشبهته بأبو ودي، أبو ودي هذا الخبيث الذي أخذ علي الصلاح الذي جريت عليه في تخريج عقيدة الطحاويه، صحيح أخرجه البخاري ومسلم، صحيح أخرجه مسلم إلى آخره، قال هذا معناه أنه ما بيصير الحديث صحيح إلا وكمان أخذ علي كما تذكرون أو بيساعدوني على التذكر لأنه معاد بعيد أنه أنا توقف في تصحيح ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أيوة، ولو أنه في صحيح البخاري نعم قصدي أنه هناك ذكرت هذا الكلام، قام استغل للناحية، يا ريت كنت بعثته حتى يكون إنه حج يعني، لا أنا توقفت عن تصحيحه لأنه فيه فلان، فإذا إيش استغل كمان هذه النقطة، فإنيت أنا في المقدمة كما تعلمون، وين أنت عم تنتقدني في هذه النقاط؟ شيخك هذا الكوثري هل تفخر بالانتساب إليه إلى درجة أنك تتلقب بالكوثري؟ إيه؟ هذا أنكر أحاديث في الصحيح البخاري ومسلم وسردت أنواع من هذه الأحاديث، وجدت هذا أخو هذا تمامه بالضلال. آخر شيء أنا طلع عندي فيما يتعلق بفقه السنة تماما منا، هذا الغماري عبد الله الخبيث له رسالة الصبح السافر، أنكر حديثا أولا لا نعلم من سبقه، ثانيا ما استند إلى قاعدة علمية حديثية، وهو حديث أروع عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت الحضر، قال هذا حديث ضعيف شاذ. وكيف أثبت شذوذه؟ مثل ما تعرف المبتدعة يتعلقون ولو بخيوط القمر، يجيب لك رواية من هون ورواية من هون ورواية من هون، من جملة الروايات اللي جاء بها في هذه الرسالة ومن جملة التدليس الخبيث يقول روى إسحاق بن راهويه في مسنده بإسناد على شرط الشيخين عن أبي بكر ابن عبد الله ابن عمرو بن حزم عن عائشة أن جبريل عليه السلام لما فرض الصلاة نزل وصلى بالرسول عليه السلام صلاة الفجر ركعتين، ثم صلى الظهر أربعا، ثم العصر أربعا، يبني على ذلك أنه إذا الصلاة فرضت أربعا أربعا، عرفت كيف؟
واضح.
ايه وجايب لك احاديث اخرى شيء مبين انه مرسل ما نقيم، وجايب حديثين عن طريق الحسن البصري معتبر الحديثين لانه مسلسلهم الارقام وهو حديث واحد، لكن من طريق بلفظ كذا ومن طريق بلفظ كذا اعطى رقمين، فالعدد اربعه جعلوا خمسين، لأنه جعل مرسلي الحسن البصري جعلوا اثنين وهو واحد. أي نعم، من الأحاديث هذه التي كلها معللة نسف بها حديث عروة، وبنى على ذلك أنه الصلاة فرضت أربعا أربعا، ولذلك فالقول بأنه صلاة مسافر ركعتان لابد منهما هذا خطأ. والعجيب هو برد في هذه الرسالة على رسالة أخوه الزمزمي محمد، هذاك شوف هذول الغماريين أصحاب الأهواء، هذاك نسب حديث آخر من صحيح مسلم بدون أي حجة، هو اللي فيه أنه رجل نسيت اسمه الآن سأل ابن عباس في مكة أنه نحن إذا صلينا خلفكم أتممنا، فإذا صلينا وحدنا قصرنا، قال سنة نبيك. هذا الحديث نسفه الزمزمي لأنه يرى أنه لابد من صلاة ركعتين سواء صلى وحده أو صلى مع الإمام، لهذا يرد عليه صراحة فقال هذا حديث ضعيف. هذا مين؟ محمد الزمزمي. أخو عبد الله رد عليه وأثبت الحديث وهو حق، لكن نسب الحديث اللي يتوهم منه نبي عرضه وهو حديث عروة عن عائشة. وبهذا الأسلوب والسبب أنكر حديث ابن عمر وحديث عمر فرض الصلاة ركعتين تماما على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ابن عباس في صحيح مسلم كما نسبه الغماري. وحديث عمر أو ابن عمر بنفس المعنى من خالف السنة كفر، كل هذه الأحاديث أنكرها الغماري في رسالة صغيرة ما تجاوز يمكن 20 صفحة، وبيجي هذا المسكين رد الألباني لأقل ما يقال أنه اجتهد فأخطأ، لأنه تمسك بكل الأئمة في عمر ابن حمزة وأنه ضعيف والآخر، وعلم تكلف في تأويل الكلمات الجارحة لهذا الإنسان، حتى الذهبي أتى بهذا الحديث في ترجمة عمر بن حمزة يقول هذا مما استنكر عليه. لماذا هذا يؤول استنكر عليه؟ يعني حكم بأنه تفرد به وهو ثقة.
كل كتاب.
وعلى هذه الطريقة جرى في هذا الكتاب، فرأيت أنا أنه اغتنم الفرصة في المقدمة لأنه ما بقى في مجال في الحال في الصلب أن ينبه على هذا الحديث وما فعله هذا الفاعل. وأحاديث كثيرة وكثيرة من هذا النمط مع الأسف، فكنت أتمنى أن يكون مخلص حتى نستفيد من إخلاصه، لأنه بلا شك لما يكون إنسان مخلص ومتعب حاله التعب الشديد لابد ما يحصل شيء، لابد يعني، وما أحد يدعي لنفسه العصمة. لكني وجدته مع الأسف مغرد هذا الحديث بالذات تبع عمر بن حمزة الضعيف والذي رواه مسلم. أنا كما أحاول دائما أن أكون يعني متجردا عن الهوى قلت في آخر التخريج، لأن الحقيقة أنا لما ألفت الرسالة ذكرت الحديث المتن فوق تحت قلت رواه مسلم، قلت ثم بدا لي أن هذا الإسناد فيه عمر بن حمزة الأسلمي العظيم وهو ضعيف، وذكرت مع أقوال العلماء الشاهد قلت في نهاية المطاف وإلى الآن لم أجد له شاهدا يقويه به. بخلاف هون شاهد الله فانتبهوا، بخلاف الحديث الآتي بعده فهو قوي بشواهده. ماذا فعل هذا الخبير؟ نقل كلامي هذا إلى قولي وإلى الآن لم أجد له شاهدا، حذف
هذا؟
حذف ما بعد. لكن ليس هذا فقط، شوف شو فعل من بعد ما بيحكي على الطريقة من التحويش من هون ومن هون ويطالع عمر بن حمزة، هذا بلا شك يوم ما سيندم سيجد أحاديث لعمر بن حمزة لا يمكن. أيوة. لكن مسكين ما بتعرف شو بيساوي يومئذ. المهم فبعد ما انتهى من توثيق عمر بن حمزة وتصحيح حديث هذا في صحيح مسلم لأنه على القاعدة جاوز القضاء، بينقل كلامي اللي كنت ذاكره أنا في مقدمة الطعاوية وأنه هذه وإن كنا نقول بهذا الكلام لكن هذا ليس مسلما على إطلاقه لأن الأمر كما قال الإمام الشافعي فيما يروى عنه أبى الله أن يتم إلا كتابه فالعصمة لكتابه وحده إلى آخره بيقول أنه كلام الأول ماشي على الجادة أما هذه لخبطان ألمانية معروفة إلى آخره بعد ما بنتهي من الكلام عن عمر بن حمزة بيقول وفاة الشيخ الألباني أن له شواهد تقويه
وده حديث
شيطان والشيطان إيه وأنا ذاكره في الرسالة وقويته بالشواهد وزدت عليه شاهدا هو ما ذكره شاهد ليش حدثت عبارة أنه إلى الآن لم أجد له شاهدا بخلاف الحديث اللي بعده هل هو جعله شاهدا لحديث عمر بن حمزة علما أن هذا على حد تعبير الذي في ظني لم أسبق إليه هذا شاهد قاصر شاهد قاصر وهذا معروف من الصلاح لعلماء الحديث أن هذا شاهد في الباب مثلا باب تحريم إفشاء السر ممكن يقال أنه في الباب كذا لكن لا يمكن أن يقال أن حديث الشيطان الشيطاني هو شاهد لهذاك الحديث هل يقول إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة أي هذا من رجع الحديث الشيطان الشيطاني وأما في معناه شاهد الحديث عمر بن حمزة وليس له شهادة إلا في نقطة الالتقاء وهو تحريم الإفشاء في ظني أنا هو ما في عنده المدرك هذا يعني ما عنده الفقه في الحديث أنه يفرق بين الشهادة القاصرة والشهادة الكاملة خاصة أن هذا التعبير غير معهود في كتب الحديث بس هيك يعني أي نعم فسبحان الله يعني أخذت الرسالة معي في المستشفى لأن يتمكن من قراءتها ما استطعت لأنه ما شاء الله كنا ننشغل بالزوار والمسلمين حتى الأطباء اللي بداتوا في المستشفى كانوا يعني سهرة عندي أي نعم والحمد لله حصل فائدة كبيرة جدا ومن أهمها وقد تفاجئون بهذه المفاجأة أنه زارني سعيد حواء أي نعم
وكان في المستشفى يعني
لا لا هو جاء للمراجعة هو كسيح وما بيمشي إلا بالعربية هو مفتح لكن ظاهر ضعيف البصر أنا الحقيقة فوجئت به
أنت تعرف شخصية الأستاذ
أنا بعرفه لكن لما شفته ما عرفته لأن العهد بعيد يمكن 20 سنة أنا صار لي طالع قرابة 10 سنوات من دمشق ومن قبل مضى سنين ما رأيته يعني فرقنا لأنه كل من سلك سبيله الله عز وجل يسأل له إياه فجاءني وهو رابع أربعة هذا مشبيه هيك يعني هندسي شكل جميل قال لي أنا أخو فلان من اللاذقيه من بيت جولاق أنا لم أعرف بيت جولاق لأن الحقيقة بيت جولاق اللاذقية كان مركز الدعوة السلفية وكنت أنا أنزل عندهم لما أخرج أطوف في سبيل الدعوة مثلا في حدب منزلي محمد ناصر ترمانيني رأيتموه يمكن أهلا في إدلب منزل الشيخ نافع شامية في اللاذقية منزل جولاق هذوني ثلاث أربع أخوي وهن في الأصل من أخوة المسلمين لكن تقبلوا الدعوة وفتحوا صدورهم لها بل ودارهم أيضا فكنت أنا دائما أجتمع هناك ونعمل الدروس بعدين قامت الثورة هذه مع الأسف ضد الحافظ أسد من الأخوة المسلمين فأحدهم وهو سليم وهو كان أنبههم وأشدهم اهتماما وتقبلا للدعوة السلفية. هذا مع الأسف إلى الآن سجين عند البعثيين. قلن أخ ثاني اسمه خيرات كان جاءني وزارني هنا في الدار منذ سنة ونصف تقريبا سنتين بمناسبة، وهو الآن في العراق. هذا الذي جاء مع الشيخ سعيد هو أخ لهؤلاء، فبيعرفني في نفسه. قال لي تعرفني؟ قلت له ما بذكرك. فأنا ما ذكرته لأنه كان صغير يومئذ وهو الآن شاب. قال لي أنا فلان أخو فلان إلى آخره. قلت أنا عرفت سليم وعرفت خيرات وخيرات زارني في البيت إلى آخره. الشاهد هذا الجولاقي بيقول لي فلان عن الشيخ سعيد حوا، لكن حقيقة أنا ما أدري شو السبب، مع أنه هو شابي سوري يعني مفروض ما تخفى لهجته علي. ما أدري شو السبب أني أنا ما انتبهت أنه هذا الشيخ سعيد حوا لما عرفني به، لكن في أثناء الكلام أهلا وسهلا مرحبا إلى آخره، هذا الشيخ سعيد حوا. على كل حال أنا ما غيرت وضعي، لكن أخذت استعدادي الكامل للبحث معه بقى فيما يتعلق بالدعوة. والله عز وجل فتح المناسبات يعني اللطيفة جدا. هو مع ولديه الشيخ سعيد
محمد الناصح.
اي نعم. بس ليه؟
ليه؟
في واحد ثاني يعني قامت أنحف شوي لكن كمان لا بأس به. قال لي هذا بيدرس في الحديث في الجامعة، وهذا الثاني بيدرس في الفقه. أهلا وسهلا. لو بتقدم له النصيحة الشيخ سعيد يقول
جميل
وسبحان
الله
واسمع بقى شو جرى. ولا إله إلا الله آمنت بالله. قلت له والله يا شيخ كنت أنا فهمت بقى من مجرى الحديث، انتبهت تماما أنه هو سعيد إيش حوا. قلت والله أنا أحوج إلى من انصحني، ولكن إذا كان لابد فأنا أنصح كل من الأخوين أن يستمد من علمه، لأن الفقه بدون حديث لا فائدة منه، ولأن الحديث بدون فقه لا فائدة منه. الحقيقة كانت مفاجأة بالنسبة له وتهللت أسارير وجهه.
أنه هو نظرته مستدل إنه إحنا في الحديث بدون أي
فقه. هذا هو. شوف الأخرى وهي أجمل. أنا بعد ما اطمئنت أن هذا هو سعيد حوا، أنا عندي فكرة. سعيد حوا ما أدري إذا أنت قام في نفسك هذا الذي قام في نفسي، أنه تطور فكريا في آخر كتاباته. أكوي
ربانية.
أنا ما أحفظ أسماء الكتب، لكن عندي يعني انتباه كامل أن رجل رباه الله عز وجل رغم أنفه، وأفهمه بأن الدعوة السلفية دعوة الحق، ولولا أنه سبق أنه تحزب للإخوان المسلمين لكان شأنه ومنفعته أكثر في كتاباته. فأنا عندي هذه الفكرة وبدي بقى أنبح شوف شو موقفه بالنسبة للدعوة وجها لوجه. قلت في نفسي خليني أنا أتعرض بشيء من الإيجاز لترجمة حياتي لأصل إلى ما يقوله أعداء الدعوة، أنه هذا الرجل ليس له شيخ ومن لا شيخ له شيخ الشيطان إلى آخره. ففعلا قدمت شيء من ترجمة حياتي بس بأكثر ما يمكنني من إيجاز، ومكثي في المكتبة الظاهرية وأني جمعت منها نحو 40 مجلد وهي غذاء الروح الآن، ومنها أستمد الفوائد التي أودي بها كتب إلى آخرين. وكيف أنه أنا لما كنت في المدرسة الابتدائية وكان أستاذ مادة اللغة العربية يداعبني يقول أرنعود أنت بس تخرج من هنا من المدرسة بدك تطلع كالسرحطاب، أقول له لا أنا من يطلع نجار. لماذا هو يقول هذا الكلام؟ لأنه المعروف عن الأرناؤوط في بلاد الشام أنهم درويش لا مهنة لديهم، ومعيشتهم من كسب يدهم وعارق جبينهم، وهذه الحقيقة من قبلهم لأنهم مهاجرون. ما كان عندنا غير أبي رحمه الله هو صاحب مهنة ساعات تصنيع ساعات وخالي النجار. أنا كان ألقي في نفسي وأنا ابن 13-14 سنة أنه يشتغل نجارة، وفعلا ما كنت أخرج من المدرسة إلا صاحب خالي نجار اسمه إسماعيل الله يرحمه، اشتغلت معه في النجارة والنجارة عن العربية، وفي الغالب عبارة عن عمل في ترقيع الأبنية التي هي تبنى قديما بالطبلات الخشبية، أعمدة تنصب بين العمود والعمود تقريبا نحو 10 سنتي، ومتخلدها طوبات من طين، طوبات من طين ثم تطيى من الوجهين، هذه مع الزمن الرياح والأمطار والثلوج ما تصمد. فكنت أخرج أنا ومعلمي هذا خالي من جهة ومعلم ثاني، خاصة في أيام الشتاء، لكن مناسبة أمطار ورياح نتعطل. شو ساوي أنا؟ مر على دكانة أبي رحمه الله، شوفني رجعت بعد ما خرجت الصبح، يعرف أنه اليوم ما فيه لأنه مطر فيه، لذلك قال لي يا أبني أنا شايف أنه الشارع هاي ما هو شغلي، شو رأيك تشتغل عندي؟ تقول مثل ما بدك يا أبي. وهذا يوم راحت معي مواتي، وربنا عز وجل يسر لي هذه المهنة، وفتحت دكان مستقلا واشتغل ساعة ساعتين من الزمن ويلا على المكتبة الظاهرية، وافتح لك الكتب بمخطوطات اللي مسحت يد، وافتح الكتاب أحيانا اسمه إيش طقطقة الورق، لأن من يوم كتب ما فتح، تعرف الحبر يومئذ ما هو عبرنا، تكتب من وراء سمي نشاف، كان في أسلوب الكتاب يومئذ برشوب الرمل الناعم
مشان يفصل،
فهذا الرمل الناعم لما بتطير الورع والأرض بصير في تماسك بين ورقتين، بدك تفتحها بتسمع طرفة قرقعة بسيطة. هذا ما هي كله للشيخ سعيد إلى آخره. وبعدين ربنا عز وجل متعني بالقوة والصبر والجلد، فدرسنا 10,000 كتاب وأكثر، الكتاب ما بين رسالة صغيرة إلى كتاب يتجاوز 100 مجلد وأكثر، مستخرج مستخرج منها الكنوز والأحاديث، هذه كنت أشعر أنه نحن بحاجة إليها، إما لكون مفقودة في كتب المطبوعة على حسب علمي، أو أننا بحاجة إلى طرق لبعض الأحاديث المعروفة في المطبوعة إلى آخره. تجمع عندي الآن نحو 40 مجلد، أنا الآن هذا مددي، وما بإمكاني الآن أستفيد من المكتبة الظاهرية. الشاهد وين؟ قلت له ربنا عز وجل يعني فتح لي من هذه الزاوية بدون أي موجه وأي شيخ في التعبير المعروف اليوم. وبعدين راحت أيام جت أيام، وإذا هذا الطالب العلم بدون شيخ بيتولى تدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية، وإذا بعد منها بيتخرجوا على هكذا تلامذة بيصبحوا دكاترة في الحديث، بيصبحوا دكاترة في الحديث. هذا أثر إيه؟ أثر إنسان لا شيخ له في هذا المجال. يا سبحان الله، الناس يقولوا عيب الألباني إنه هذا ما له شيخ. طيب أنا قرأت في كتب تراجم الصوفية هون الشاهد إنه الشيخ عبد العزيز الدباء رضي الله عنه هذا رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، مع ذلك كان أهل العلماء من مختلف الاختصاصات يتعلموا منه في مجلسه وهو أمي. طيب شو اللي يعني جعل هالمجتمع الإسلامي يقبل أنه يدخل في مخه أنه رجل أمي يتعلم على يدي الأساتذة، وما بيقبل أنه الله عز وجل يمتن على إنسان شاء كان في كله قوته وفتوته إلى آخره وحرصه ودرس سنين طويلة إلى آخره أنه الله ما يفتح عليه. قاب فتوح جبت له العبارة النقشبندية هذه. قام شو قال لي؟ قال لي شايفك يا شيخ مبين كمان دارس التصوف أو كنت تكتب فيه. أيوه الحقيقة مهما تعمقت وتحرشت لكن بطريقة غير مباشرة لعلي أجد منه حراكا أبدا ما يعني اللي تمنيته ما تحركه لأنه ندخل مثلا في نقاش نشوف يعني أنه الظاهرة اللي شفناها أخيرا في بعض كتبه هل هي رغبة صابون مثل هذه الأنوار مثلا ولا هي حقيقة. لكن سبحان الله ما تحرك إطلاقا أنه كان دائما يتبسم ويهش ويبش ولا آخره. أولاده أيضا اثنين كانوا كذلك موقفهم يعني موقف المصري والمجتمع. هذا كان في أول يوم وتقريبا الظهر كان عندي الساعة 1:30 أي نعم. وقال لي أنا الآن مستأذن لأني بدي صلي الظهر. طلعت الساعة هي الساعة 1:30 قلت له بس في وقت سمعكم لما هو تميها سريعة أنه وضعه يعني يأخذ منه وقت يعني ليتهيأ. وقال لي إن شاء الله أنا مساء أعود إليك. ما له أهلا وسهلا وأنا أعود وأحمده. فعلا رجعوا مساء هو ولديه دون اثنين وحضروا اثنين من المسؤولين الظاهر عن المستشفى. أنا ما بعرفهم المرة السابقة لما دخلت المستشفى كمان حضروا هنا لكن يحضروا مستمعين ما بيناقشوا ما بتفهم منهم يعني هل هم مسايرة ولا عن عقيدة ولا المهم يعني انه الكلام كان يعني ماشي مع الحضور تماما. وسألني الشيخ سعيد عن ما يقال انه الكتب الستة ما فاتها من الحديث الصحيح إلا القليل. فأنا شرحت له وجهة نظري قلت له أولا الصحيحين غير السنن الأربعة وصحيحين يعني ما كان غايتهم جمع الصحيحين عام وأنه هدلي مو موجود أكثر يعني من الصحيح يعني يديهم مكتوب في الكتب الأخرى المسانيد والمعاجم ونحو ذلك. وتحدثنا عن تقصير العلماء في خدمة الحديث وزعم بعضهم بأن من الحديث نضج واحترق. هذه ثقافة متناهية. وجبت له مثال الآن يطبع كتاب الجامع الكبير للسيوطي وتحت إشراف لجنة من علماء أزهر الشريف فتجد هذا الكتاب لا تحقيق فيه ولا تعليق وكان مفروض أن يميز صحيح من ضعيف إلى آخره. وين بدون أن يشتغلوا هذا الشغل حتى يقدموا للناس السنة الصحيحة. سألني هو عن كنز العمال. قلت له كنز العمال هو نفس الجامع الكبير السيوطي لكن ترتيب مختلف. يعني شعرت بأنه حتى قلت له للشيخ سعيد في الجلسة الأولى ظهرا قلت له الحقيقة يا شيخ أن هذا الاجتماع كان لازم يكون قبل من زمان. هنا لكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
همة الكلام في الشريط التالي.
لما أنت كنت تدرس في بعض الأماكن